أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: المحسن سبط مولود أم سقط؟ يأتي هذا الحديث في سياق سلسلة أخلاق المجاهدين، وأخلاق المجاهدين لا بد وأن تبنى على أسس سليمة، تقدم أنها حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحب أهل البيت عليهم السلام، وحب الجهاد في سبيل الله. وقد مر الكلام عن حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصلت إلى الحديث عن حب أهل البيت عليهم السلام، فاستدعى الأمر الوقوف عندما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يجري على أهل البيت من بعده، وصادف أن الأحاديث جاءت في فترة ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فترة الأحداث العاصفة التي واجهها أهل البيت عليهم السلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تحدث عنه. وصلت في الحديث إلى هذا الموضوع، وكان الحديث السابق أيضا بعنوان سقط الجنين، الآن نفس الموضوع لكن بعنوان المحسن سبط مولود أم سقط. تحدثت مرات فيما مضى حول أن هذا البحث يأتي من منطلق حب رسول الله صلى الله عليه وآله وحب أهل البيت عليهم السلام، وواجب المسلم أن يستعد لآخرته ويحرص على تصحيح العقيدة. فلو فرضنا أن الشخص وصل إلى نتيجة معينة، عرف مثلا أن سقط الجنين أكيد، وأن الذي تسبب هو فلان، هنا ما هو الموقف؟ الموقف الشرعي يلتزم به، لكن لا يصح أن يسيء إلى رموز السنة، لا من أجل مداراة السنة، بل حبا بأهل البيت عليهم السلام، لأن السني يختلف عن الناصبي، أن الناصبي مثل آل سعود الوهابيين لا يحبون أهل البيت، يحبون آل أبي سفيان، هؤلاء ليسوا سنة. نحن نداري من في قلبه حب أهل البيت عليهم السلام. السني لا نداريه لأجله، ولا أنه تقي سياسي، لا، تقي ديني، حكم شرعي نلتزم، لأن نريد له أن يكمل البحث. إذن البحث يأتي في هذا السياق، عنوان المحسن السبط مولود أم سقط، اسم كتاب سأختار منه شذرات أمورا مهمة. هذا الكتاب للسيد مهدي الخرسان، هذا الاسم موفق، التعبير المحسن السبط مولود أم سقط، هذا موفق، وينبغي أن نهتم بهذا الكتاب، أدعو إلى قراءته كما دعوت سابقا، لكن جيد أن نكون فكرة عن دلالة الاسم التسمي. هذه الصياغة، هذا التعبير يدل على أنه لا يوجد خلاف في أصل وجود ولد اسمه محسن لأمير المؤمنين سلام الله عليه. المحسن صبط من أصباط رسول الله وموجود قطعا، يعني كل المعنيين بمتابعة مثل هذه الأمور من العلماء المؤرخين الفقهاء المحدثين يروون ويؤكدون أنه كان هناك ولد لأمير المؤمنين سلام الله عليه اسمه محسن أو محسن، سيأتي معنا أنه في اختلاف بالآراء، محسن أو محسن. لكن الخلاف في أي شيء؟ الخلاف في أنه ولد ثم مات، ولد ولادة طبيعية ثم مات، أم أنه أسقط، كان جنينا وأسقط، خلاف بين هذين الأمرين. أما أنه كان هناك ولد للأمير اسمه محسن فهذا واضح، ويذكر أدلة من المصادر السنية، هو يقرر أن لا يذكر دليلا إلا من مصدر سني، يذكر أدلة لإثبات هذا الأمر، ويتضح أنه من أوضح الواضحة في المصادر السنية المصادر الشيعية. هنا تبرز مشكلة عقائدية، باعتبار أنه واحدنا عندما ينظر إلى الجو العام، جو أنه وكأنه ما في ولد اسمه محسن، يمكن هيك، وعلى كل حال يعني بنسمعها بمجالس التعزية بس مش موقنين مش متأكدين، هذا ضعف، ضعف بالعقيد. شو السبب؟ ليس هذا الموضوع تاريخيا أبدا، هذا الموضوع عقائدي بامتياز. يعني سقط الجنين مش موضوع تاريخي انه بالتاريخ حصل هذا الامر او لا، اذا كان موضوع تاريخي في كثير من الامور التاريخية ما بنعرف، فمش مشكلة ولا في داعي نحكي فيها. لكن سقط جنين الزهراء عليها السلام، الزهراء التي هي في المقام الإلهي العظيم اللي أجمع المسلمون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يرضى، شو بعد كلنا بنعرفه، رضاها ويغضب لغضبها. الزهراء عليها السلام التي يرضى الله عز وجل رضاها ويغضب لغضبها، كل أمر يرتبط بها مهما كان صغيرا، كل أمر يرتبط برضاها وغضبها مهما كان صغيرا يصبح شأنا عقائديا، لأنه يصبح يرضي الله أو يغضب الله. فإذا الهجوم على بيت فاطمة سلام الله عليه أنه محاولة إحراق البيت قبل ما نوصل لإسقاط الجنين، هذه الأمور كلها عقائدية. يعني الحديث عن باب الزهراء عليها السلام مش لأنه والله في ناس بدهم يثيروا مسألة طائفية، لا مش هيك القصة أبدا. نحن نعتبر أن المسلمين جميعا متفقون على مكانة والمقام العظيم للسيدة الزهراء عليه السلام. والأمر الثاني أن كل ما يرتبط بها برضاها وغضبها هو أمر عقائدي، فإذا نحن يجب علينا أن نعرف ماذا حصل لنحدد موقفنا على هذا الأساس. مسألة سقط الجنين مسألة مرتبطة بأمور ثانية، أمور أساسية، يعني تدلنا على من هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، تفتح باب البحث ليحدد الإنسان طريقه الذي يجزم بأنه يوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة مش مسألة بحث عن أنه في حطب جابوه على الدار، أو أنه مسألة الباب اللي أحرق أنه ليش يصير عدوان على مال الغير، أو مثلا سقط الجنين أنه والله يمكن صارت يمكن ما صارت، أنه في مشكلة عائلية مشكلة، مش هيك المسألة نهائيا. هذه شؤون عقائدية. قبر الزهراء عليه السلام، في كثير من الناس لا تعرف قبورهم. طيب ليش الزهراء عليه السلام التي لا يعرف قبرها؟ هذا السؤال لا تجد مسلما مخلصا في إسلامه إلا وعندما يصل إلى هذه النقطة يتعجب ويصبح مهتما بالبحث عن السبب، لأنه القبر قبر الزهراء صلى الله عليه. هنا ينبغي أن نلاحظ أن مسألة سقط الجنين في الدليل على ولاية أمير المؤمنين، يعني على الإمامة، يعني على استمرار الإسلام، يعني على واجب المودة في القربة، مثل يوم الغدير، مثل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الغدير، ويمكن أهم. هلأ ببين ليش أهم. قبر الزهراء عليه السلام أنه غير معروف، هذا دليل على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو أهم من يوم الغدير، لأن يوم الغدير تم التمويه عليه، تمت التغطية عليه. وأنه شو معنى مولى؟ ومولى يعني معناها صاحب وغيره. سقط الجنين أيضا كادوا أن يموهوا ويغطوا، ولا كثير بتلاقي أنه بيعتقدوا ما صار وما في داعي للبحث إلى آخره. عجيب، مع أنه المسألة عند التتبع من أوضح الواضحات، علماء سني كبار بكل عصر في منهم علماء يعتبرون كما سمعتم أنه ما في خلاف بأنه كان ولد للأمير عليه السلام اسمه محسن، وإنما الخلاف هل ولد ولادة طبيعية ثم مات وهو صغير، أو أنه لا ولد سقطا. إذن هذا أيضا أمكن يموه بشكل من الأشكال. المسألة الوحيدة، الدليل العقائدي الكبير الواضح، مسألة القبر المجهول. هم نعرف إذا إجا واحد وقال عرف قبرها قديش المسألة خطرة. خطرة، مش مسألة صغيرة، هذه مسألة خطيرة، لأن مجهولية القبر كيف بصير دليل عقائدي؟ الزهراء عليها السلام العظيمة دفنت سرا، يقول واحد أنه قبرها وين؟ مش معروف قبرها. ليش ما عرف قبرها؟ لأنها دفنت سرا. لماذا دفنت سرا؟ والله بالكتاب الفلاني صحيح البخاري بيقول أنه ماتت وهي واجدة عليهما، أو مدري شوه بيبدي البحث. أنا بعدني ما عم بحكي أنه حددوا موقفه إلى آخره، وحرام أنه نعلن موقف اللي واجب بيننا وبين الله عز وجل، لا يكتمل تديننا إلا إذا اكتملت البراءة، اكتمل التبري. لكن أن نعلن هذا الأمر ونسيء للآخرين، هون بصير خلاف فتاوى مراجعنا كلهم، اللي عبر عنها سيد القائد بأنه يحرم الإساءة إلى رموز الآخرين. إذن نحن أمام ما يرتبط بالزهراء عليه السلام، أمام أمر عقائدي، كل ما يرتبط برضاها وغضبها سلام الله عليها أمر عقائدي، لأن الله يرضى لهذا الأمر ويغضب لهذا الغضب. هنا أعطي فكرة عن كتاب المحسن الصبط، مولود أم سقط، لسيد محمد مهدي الخرسان، لأني سأذكر نماذج منه. طبعا بالأثناء قد أذكر من غيره، لكن أكثر النماذج منه، لذلك اعتبرت أنه الحديث كأنه مختارات من هذا الكتاب. الكتاب ثلاثة فصول. الفصل الأول، الذين ذكروا المحسن بين أولاد أمير المؤمنين عليه السلام، ويذكر فيه رأي 40 عالم سني. 40 عالم ذكروا أولاد الأمير، منهن أولاد الأمير، بالأثناء بذكروا شو مسألة طبيعية جدا، بذكروا من بين أولاد الأمير محسن. الفصل الثاني الذين ذكروه وذكروا أنه مات صغيرا، بدهم يقولوا إسقاط جنين لأنه في الظروف السياسية المختلفة وبدنا يراعوها. في منهم يشير إشارة، منهم بكني، منهم بيقول قال الشيعة كذا حتى ما يتحمل مسؤولية. لكن المهم ذكر هذا المؤلف 30 شخصا عالما من العلماء السني الذين ذكروا أن محسن الصبط مات صغيرا. طبعا نذكر هون أنه في المصادر السنية المعتبرة عندهم ومنها المصنف اللي هو لشيخ البخاري يقول أن المحسن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سمى الإمام الحسن والإمام الحسين سمى محسن لأنه شبير، شبر وشبير ومشبر أولاد هارون، وبهم سمى رسول الله صلى الله عليه وآله أولاد الأمير الحسن والحسين ومحسن. ومنهم مثلا بلسان العرب بيذكر أنه بالتشديد المحسن، أنه اللفظ مش محسن المحسن. الفصل الثالث الذي ذكره هذا المؤلف بعنوان الذين ذكروا أنه سقط، مين هن العلماء اللي صرحوا أنه محسن ابن الأمير كان جنينا وأسقط. أيضا ذكر هنا 25، أكثر من 25 عالم من العلماء السنة الذين صرحوا بأن محسن ابن أمير المؤمنين عليه السلام جنين أسقط. رح أقرأ الفقرة اللي بتحدث فيها عن هذه الفصول. يقول وإذا أمعنا النظر في أعداد الأصناف الثلاثة نجدها جميعا ناهزت 100، يعني إلنا 40 و30 70 وأكثر من 25 أكثر، لأنه في أشخاص مثلا بنقول فلان نقل رأي العالم الفلاني وبصير انه النص واحد لكن عن علماء 2 اكثر من 100، لان رجال الفصل الاول كانوا 40 ورجال الفصل الثاني كذا ورجال الفصل الثالث كانوا كذا، وكلهم من رجال السنة ولا يتطرق الريب الى اتهامهم بالرفض جميعا وممالأتنا، يعني انه والله عم بيديرونا ما حدا بيقدر يتهمهم بهالتهمة. ثم يبدأ بذكر الذين صرحوا، وأنا سأقتصر على ذكر نماذج من هذا الفصل، الذين صرحوا بأن المحسن مات سقطا. طبعا هنا تداخل مع أسماء ذكرتها في الحديث السابق من الموارد التي جمعها السيد علي الميلاني، وهذا التداخل ملحوظ، يعني نحن نعاني من نقص معرفي في هذا المجال كبير، ونقص المعرفي في هذا المجال يضرب العقيدة، فلذلك ينبغي أن نهتم. ولو كررنا هذه الشواهد القوية الأدلة على أساس أن نعوض عن النقص اللي عنا ونقوي هذا الجانب من عقيدتنا، فهذا أمر طبيعي جدا، يعني لا يجوز للمسلم شيعي أو سني أن يمر مرورا عابرا بهذا الأمر ولا يقف عنده. بأي وجه سنلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصيته للأمة الزهراء عليه السلام، والزهراء تعرضت لهذا الأمر، يجب وبعدنا ما عم نحكي أنه كيف بدنا نتعامل مع اللي صدر منه. هنا أيضا أشير إلى مسألة، أنه مثلا من الذي ضرب الزهراء عليه السلام؟ بتلاقي عنا في عدة أسماء، فخلينا نشوف مين. يعني بالنتيجة ليس الهدف عندما نبدأ بهذا البحث أن نصل إلى إدانة فلان من الناس. بالتالي فلان سنجد أنه مدان، لكن مش وحده. من هم الذين عاونوا على هذا الأمر؟ الآن في باب البحث نحن نريد أن نبحث عن أصل المسألة. أول تمويه وتزييف بنكتشفه أنه صاير منتشر عند كثير من المسلمين في العصر هذا، أنه والله مش ثابت أنه كان في ولد اسمه محسن. هذا أمر عجيب، بيطلع أنه في ولد اسمه محسن والنبي صلى الله عليه وسلم سماه. يعني عندما سماه النبي صلى الله عليه وآله كان عالما بما سيجري أو لا؟ طيب هذا الأمر ما بيضويلنا على قصة أنه النبي صلى الله عليه وآله عندما قال ائتوني بدوات، وبأكد البحث هذا ضروري للشيعة وللسنة. من يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يخلي عنده المسألة الأناعة اللي عنده، يخليها سد تحول بينه وبين الوصول إلى معرفة الحقيقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال ائتوني بدوات، الشيء الذي كان يريد أن يوصي به له علاقة، هو مسمي هذا الولد محسن، إذن عارف أنه بده يصير فيه سقط جنين. إذن كيف كان حال قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان ينظر إلى الزهراء، عندما كان ينظر إلى أهل البيت، عندما كان ينظر إلى هذا الباب؟ أصلا هذا الباب الذي هجم ودخلوا منه صار مسألة إسقاط الجنين، هذا الباب بالمصادر السنية والشيعية مصادرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل 9 أشهر، بكثير من المصادر 6 أشهر، لكن في بعض المصادر السنية 9 أشهر، كل يوم عند صلاة الصبح يقف بباب علي والزهراء، هذا الباب نفسه اللي صار الحديث عنه في هذا السياق، ويقرأ آية التطهير. ماذا كان يخطر ببال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ هذه الآية؟ لماذا قرأ هذه الآية 9 أشهر؟ وإذا أمر تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله مرة أو فعله مرة بصير دين، جزء من الدين. 9 أشهر، لماذا هذا التأكيد؟ إذا مش صاير شيء بهالباب، ليش هالتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب بعدان 9 أشهر يؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا الباب، ونحن نحتمل أنه حصل شيء ونمر مرورا عابرا وما ندقق ما بصير. طيب ندقق ونثير مشاكل طائفية بيستغلوها آل سعود الوهابيين اللي هن عم بيحاربوا الشيعة والسنة. طيب نحن بين محذورين، بين انه نظلنا نعاني من ضعف العقيدة وما نحكي، وبين انه نحكي ونسبب بفتنة مذهبية طائفية. الحل شو؟ الحل أن نتكلم ونحذر من الفتنة الطائفية، ويكون هدفنا بيننا وبين الله الوصول إلى الحقيقة. بدنا نصحح عقيدتنا، بدنا نستعد للقاء الله ليوم الحساب، نستعد للقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن الحل هو هذا، أرجو أن نحافظ على هذه الروح باستمرار خلال البحث. يقول الأول: أبو إسحاق إبراهيم النظام، توفي 231 هجري، وهذا هو شيخ الجاحظ. النظام اسم علمي كبير معروف، الجاحظ مشهور أكثر منه، بس هذا أستاذ. قال: إن فلان، بذكر الاسم، ضرب بطن فاطمة عليها السلام يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها، وكان هذا الفلان كان يصيح أحرقوها بمن فيها، وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين. مين اللي نقل هذا الكلام عن النظام؟ الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. مين بعد نقل هذا الكلام؟ الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات. إذن هذه أسماء بارزة بالأوساط العلمية السنية، والحديث يجري بهذا الوضوح وهذه الصراحة. ثانيا ابن قتيبة. ابن قتيبة مر معنا حديث بالتفصيل عنه سابقا، وتلكم من هو ابن قتيبة وأموي وإلى آخره. الآن أنا سأذكر ما أورده هذا المؤلف في هذا الكتاب مع بعض الخصوصيات. يقول: حكى عنه ابن قتيبة، متوفي سنة 276. النص الأول اللي ذكرته صاحبه متوفي سنة 231 هجري، يعني حتى تلاحظوا أنه بكل عصر في عنا من العلماء السنة من يتحدث عن محسن ابن الأمير بهذا الوضوح. 276 يقول: حكى عنه الحافظ السروي المعروف بابن شهرشوب. ابن شهرشوب من علمائنا، صاحب كتاب مناقب آل أبي طالب، كتاب قيم جدا. هو بمقدمة الكتاب يتكلم كيف يهتم بالأسانيد ويدقق بالخصوصيات. هذا العالم الجليل ابن شهرشوب نقل عن كتاب المعارف لابن قتيبة تعبير. منجي هلأ لكتاب المعارف لابن قتيبة المطبوع الموجود ما منلاقي في هذا التعبير، بس مين اللي نقله عنه؟ ابن شهرشوب. ابن شهرشوب متوفي سنة 588 هجري. بيجي بعدان من المتأخرين الكنجي الشافعي. الكنجي الشافعي متوفي سنة 658. ابن شهرشوب اللي نقل كلام ابن قتيبة أيمتى متوفي؟ سنة 588. الكنجي الشافعي متوفي سنة 658، بينقل عن ابن قتيبة الكلام، بينقل نفس كلام ابن شهرشوب. يعني منعرف انه هذا الكلام كان موجود بالمعارف، كتاب المعارف لابن قتيبة، لكن حذف. لاحظوا الترتيب. يقول: حكى عنه الحافظ السروي المعروف بابن شهرشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب، قال: وأولادها الحسن والحسين والمحسن سقط. من هن أولاد الزهراء؟ الحسن والحسين والمحسن، والمحسن سقط. وفي معارف القتبي يعني ابن قتيبة أن محسنا فسد من زخم قنفذ العدوي. ابن شهرشوب عم بيقول أني شفت بكتاب المعارف لابن قتيبة هي العبارة. منجي لكتاب المعارف ما منلاقي العبارة موجودة، لكن الكنجي الشافعي أكد حكاية ابن شهرشوب. بيقول الكنجي الشافعي: ابن شهرشوب نقل عن المعارف هذا الكلام، وهذا الكلام موجود بكتاب المعارف، بس أمتى هالحكي؟ سنة 658، من وقت لا تلكم الحديث السابق. أنا اشتريت نسخة من كتاب المعارف، كانوا جايبينها من مصر، اشتريتها في قم تقريبا سنة 78، يمكن قبل انتصار الثورة بسنة، وما فيها العبارة القديمة، فيها العبارة اللي موجودة انه محسن مات وهو صغير. الآن بيجي نص العبارة. يقول الحافظ الكنجي الشافعي اللي متوفي سنة 658 أكد حكاية ابن شهرشوب عن ابن قتيبة بعد أن ذكر أن فاطمة عليها السلام أسقطت بعد النبي ذكرا كان سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محسنا. وقال الكنجي: وهذا شيء لم يوجد عند أحد من أهل النقل إلا عند ابن قتيبة. الكنجي الشافعي بيقول هذا الكلام اللي حكيه ابن شهرشوب مش موجود بالمصادر اللي هو شايفها، بيقول مش موجود عند حدا إلا عند ابن قتيبة. طيب هلا مش موجود بكتاب ابن قتيبة، يعني كان موجود وغيره، كان موجود هذا التعبير إن محسنا فسد من زخم قنفذ العدوي. الآن بتشوف إنه مات وهو صغير، اللي بتلاقيه بالمعارف إنه مات وهو صغير. طيب الثالث، العالم الثالث، النسابة الشيخ أبو الحسن العمري، وكان حيا سنة 425. ابن قتيبة اللي هو صاحب النص السابق سنة 276، وهذا سنة 425. عنده كتاب اسمه المجدي. قال في كتابه المجدي: بعد ذكر اختلاف النسابين في المحسن، قال: ولم يحتسبوا بمحسن، يعني النسابين مش ذاكرين اسم محسن لأنه ولد ميتا، وقد روت الشيعة. إذا عالم سني عم يحكي، عالم سني أمتى متوفي؟ سنة 425 هجري. وقد روت الشيعة خبر المحسن والرفسة، ووجدت بعض كتب أهل النسب يحتوي على ذكر المحسن ولم يذكر الرفسة من جهة أعول عليها. يعني ملاقي الحديث عن الرفسة بمصادر سنية تانية، بس إذا بتلاحظوا كل كلامه هو عبارة أنه يتقي شرا يقتل. فبيقول الشيعة حكوا هيك، وحكوا عن السقط، وحكوا عن الرفس، لكن وجدت خبر انه السقط، لكن خبر الرفس ما وجدته في مصدر يعول عليه. يعني موجودة بس بده يخلص حاله بهالطريقة. رابعا، النسابة محمد ابن اسعد ابن فلان الجواني. جواني متوفي أمتى؟ سنة 588 هجري. ذكر المحسن في الشجرة المحمدية والنسبة الهاشمية. عنده هذا الكتاب اسمه الشجرة المحمدية والنسبة الهاشمية، وقال: أسقط، يعني أنه محسن أسقط، وقيل درجة صغيرا. شو معنى درجة صغيرا؟ يعني انه ولد ولادة طبيعية ثم مات وهو صغير. كلمة درجة بمعنى مضى، معنى راح. هالكلمة مستعملة بكتب التراجم. هلا حط مثلا درجة صغيرا، بتلاقي لك شي مئات الشواهد انه مثلا عم بترجموا لعالم ولاده كذا، او بيقولوا درجة صغيرة. من جملتها عن محسن، يعني رجعت فشفت بمصادر عديدة موجود هذا المصطلح. فإذا درج صغيرا، لاحظوا تعبيره، وقال أسقط بعد ما ذكر محسن أسقط، وقيل درج صغيرا. والصحيح أن فاطمة عليها السلام أسقطت جنينا. بدي يمشي بين النقاط. يعني في ناس سني يطلعوا على هالحقيقة وبشوفوا حرام يخبوها، لازم يوصلوها، فبوصلوها بطرق مختلفة. منهم بحمل ضميره كتير، بحيث انه مثلا بيقول قالوا شيء وما بدي اقوله، انه قالوا عن ولد لكن ما بدي اقول، او ما شابه. منهم لا بهالطريقة. الان الشاهد الخامس، ابن طلحة الشافعي، عنده كتاب مطالب السؤول في مناقب آل الرسول أو ما شابه، لذلك بعضهم بيقولوا مناقب السؤل، بس الظاهر هو هيك السؤول، لأنه حتى يصير مقابل إلى آخر شيء بالاسم الرسول. مناقب السؤول يعني مناقب، عم ببين مناقب للي بيسأل كثير عن مناقب الرسول وأهل البيت. فعادة في أمور منصف كثير، عند ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أي سنة؟ سنة 652. اعلم أيدك الله بروح منه أن أقوال الناس اختلفت في عدد أولاده، أولاد الأمير، ذكورا وإناثا، فمنهم من أكثر فعد فيهم السقط ولم يسقط ذكر نسبه. بدي أقول في سقط، فمهد لها أنه هو عم يحكي عن النسب. النسب في منهم أكثر من ذكر الأولاد، لما عم يذكر أولاد الأمير عليه السلام كثر بحيث أنه ذكر السقط، يعني أنه في سقط. طيب، ومنهم من أسقطه أنه ما ذكروا، ولم يرى أن يحتسب في العدة، أنه ما لازم نحسب السقط بين أولاد الأمير. طبعا لما بترجع للأشخاص الآخرين اللي بترجموا لهم، إذا حتى إذا عالم قائد كذا بيقولوا أنه ليش قلت لكم تعبير درجة صغيرة موجود كثير أو سقط، أنه ما في حدا يقول لك أنه لا ما نذكره بالنسب. عادة أي واحد أنه قديش يجي أولاد بنقال، ومثلا والله عنده سقط، عنده سقطين بذكروها بالتراجم هيك. فجاء قول كل واحد بمقتضى ما اعتمده في ذلك وبحسبه، انه كل واحد اللي قصده انه يستوفي ذكر السقط، اللي مش قاصد ما ذكروا. ثم ينقل عن كتاب صفوة الصفوة وعن غير هذا الكتاب، يقول: وذكر قوم آخرون زيادة على ذلك، وذكروا فيهم محسنا شقيقا للحسن والحسين عليهما السلام وكان سقطا. بعد هاللك التمهيد قال عم بيقول ذكروا، هو يعني إذا واحد إجا طالب يقول له أنا ما ذكرت، أنا نقلت آراء. تتعرفوا قديش تعرضت هالمسألة عبر التاريخ لضغوط من الطواغيت. طيب، وبعصرنا نحن نظلنا مستمرين ما نحكي فيها؟ ما بيجوز. نحكي فيها بدون مراعاة مثل ما قلت لكم أيضا ما بيجوز. والمسألة حقيقة واجب شرعي على كل مسلم شيعي وسني. قبل ما نوصل مين ونصدر أحكام خلينا نشوف شو صار، بعدين منتفق على التفاهم على النتيجة. سادسا، الحافظ الكنجي الشافعي اللي نقلنا له رأي قبل شوي، هذا الرأي ذكروا هونيك حول كلام ابن قتيبة، الآن بيذكروا هوني بشكل مستقل وبيذكر عبارته. عبارته محل الشاهد فيها حكى في كتاب كفاية الطالب عند ذكر أولاد الأمير عليه السلام قول المفيد، شيخ المفيد، في عددهم، ثم قال: وزاد الجمهور وقال إن فاطمة عليها السلام أسقطت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا كان سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محسنا، وهذا شيء لم يوجد عند أحد من أهل النقل إلا عند ابن قتيبة. يعني كمان إذا بتلاحظوا الكل بيحرصوا أنه يذكروا المسألة، لكن يحطوها بعهدة غيرهم، يحملوا مسؤوليتها لغيرهم، لأنه في ضغوط ممكن يتعرض واحد للأذى أو للقتل. ثامنا، الحافظ المزي، هذا المزي من أقران ابن تيمية الكبار، نسبة للمزي ما غيرها، مزي بالشام، حافظ المزي نسبة للمزي، منطقة اللي بدمشق. كان عايش سنة 742، كان من أقران ابن تيمية الكبار، يعني هو مثل رفيق وأستاذ، رفيق وأستاذ لابن تيمية. وعنده كتاب تهذيب الكمال بعلم الرجال، موسوعة كبيرة. طبعا عنده بهذا الموسوعة الكبيرة ذاكر مقتل الحسين عليه السلام، لأنه هو مش مثل ابن تيمية أنه ناصبي، لكن لا يخلو من النصب مثل الذهبي. المزي فيه نصب لكن ليس ناصبيا تماما. الذهبي أيضا في نصب مش ناصبي تماما، يعني على الأقل فيما يبدو. في كتابه هذا اللي هو بعلم الرجال، وكتاب موسوعة كبيرة اسمه تهذيب الكمال، يقول: كان لعلي من الولد الذكور فلان وفلان، والذين لم يعقبوا من أولاد الأمير اللي ما إجاهم أولاد، محسن درجة سقطا. هذا الشخص المزي اللي من كبار الأئمة والعلماء يعتبر، مش انه يعني من قبيل الذهبي مثل ما قلت لكم. ثم يقول المؤلف: ونقل ذلك عنه الفاسي في العقد الثمين. هي مسألة درجة بدنا ننتبه لتعبيرها، انه مضى، يعني هي درجة بالأصل تستعمل بمعنى انه مش درجة الولد يعني مشى، بس هون قصدين من مشى يعني مضى، انه يعني مات. والحافظ المزي هذا كلامه التاسع، الشاهد التاسع من العلماء الكازروني، الامام سعيد الكازروني، متوفى سنة 758 هجري، عنده كتاب اسمه مطالع الأنوار المصطفوية. هذا الكتاب شرح لكتاب عالم آخر اسمه الصغاني الحنفي. شو اسم كتابه؟ مشارق الأنوار النبوية. عندما ذكر رواة الكتاب، هذا مؤلف كتاب شرح كتاب تاني، عم يذكر مين هن الرواة اللي وردت أسماءهم بكتابه. من جملة الرواة هو يروي عن الزهراء عليه السلام، وهي تروي مثلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فوصل لعند اسم الزهراء عليه السلام، وصل لحرف الفاء، هو عم بيذكر أسماء الرواة في كتابه بحسب التسلسل الأبجدي، وصل لحرف الفاء، فقال: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من حقها أن تذكر في أول الأسامي، لكن ترتيب الكتاب اقتضى هذا. أنا بعتذر، عم بقول أنه أخرت اسم الزهراء لهون سلام الله عليها لأنه ملتزم بالتسلسل الأبجدي، إلى أن قال بعد ذكر شيء من ترجمتها: وولدت لعلي الحسن والحسين والمحسن، وقيل سقط المحسن من بطنها ميتا بسبب أن فلان دق الباب على بطنها حين جاء لعلي أن يروح به إلى عند أبي بكر لأخذ البيعة. هذا الكلام موجود بهالوضوح وبهالصراحة. طيب، الحادي عشر، الصلاح الصفدي، صاحب كتاب الوافي بالوفيات، اللي مر معنا استشهاد بأنه ذكر كلام النظام. طيب، عنده أيضا كلام مستقل. الكلام المستقل ينقله عن أستاذه. من هو أستاذه؟ الذهبي. هذا العالم شو اسمه؟ الصلاح الصفدي، متوفي سنة 764، أستاذ الذهبي. الذهبي اللي قلت لكم قبل شوي من كبار العلماء، يعني ذهبي وسير أعلام النبلاء، موسوعة ضخمة وتذكرة الحفاظ، هو أيضا من زملاء ابن تيمية المقرب، على علاقة قوية كانت فيه، وأشرف على المركز العلمي الأول اللي كان موجود في الشام في وقته. تلميذ الصلاح الصفدي ينقل عبارة شيخ الذهبي يقول: وهؤلاء الخمسة الذين أعقبوا والمحسن طرح أو طرح، هيك طاء راء حين، يعني المحسن إما طرح أو أنه طرح. لاحظت أنا يعني بتتبع سريع ما شفت انه بالتراجم بذكروا هيك مسألة حول انه نضبط اللفظ. المهم بس المعنى واضح انه هلا نحن بالتعبير عنا شو بنقول؟ المرأة طرحت او طرحت، فانه هي طرح، المحسن طرح، كلام واضح جدا. طيب ثاني عشر، التقي الحسني المكي، تقي الفاسي مغربي يعني حسني مكي، ذكر في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، مؤلف كتاب حول مكة، تاريخ مكة، في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ذكر أولاد الإمام، فحكى قول ابن قتيبة، ابن قتيبة اللي مر معنا، قال ولعلي عبارته هيك رضي الله عنه من الولد الحسن والحسين ومحسنان، فعلق المحقق فؤاد سيد على اسم المحسن فقال تكمل من المعارف، انه هو زاد هذا اسم المحسن من كتاب المعارف. هذا الفاسي المغربي في كتاب آخر اسمه ترجمة الزهراء، في ترجمة الزهراء عليه السلام في هذا الكتاب، في كتابه في فصل ترجمة الزهراء، مش كتاب اسمه ترجمة الزهراء، فصل، ذكر ما يلي، قال فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، فعلق المحقق على ذلك فقال ومحسنا كما في سير أعلام النبلاء حكاية عن ابن عبد البر، هذا أيضا من العلماء الكبار. وهكذا نجد أن الشواهد كثيرة، ويأتي إن شاء الله تتم، قلت لابد من التركيز على هذه الخصوصيات حتى نعوض أنه الخلل اللي كان منتشر على نطاق واسع ونتيجة أمور كثيرة صار عند الأعداد الكبيرة جدا تشكيك في أصل المسألة، لذلك لابد من العناية، وإن استدعى الأمر حديث آخر أو حديثين حول هذا الموضوع إذا قدر الله تعالى. في الختام وفي أجواء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المظفرة في إيران، أشير إلى بعض المفاصل المركزية. أولا، كان انتصار الثورة الإسلامية في أجواء توقيع اتفاقية كامب ديفيد اللي ما كان بوقتها، خلي راجع التاريخ، واللي كان يتذكر انه كان انور السادات راح زار فلسطين وبدأ الصلح، مسيرة الصلح بين العرب واسرائيل، ووقعت اتفاقية كامب ديفيد، منطقة امريكية استدعوا الها العربان واليهود، وكارتر كان يشرف على الجميع وإلى آخره، صار توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وظنت أمريكا واليهود أنهم دفنوا الإسلام، دفنوا الإسلام، لأن الأنظمة العربية كما ترون الأنظمة العربية لا ما عندهم، العدو الأساسي اللي عندهم إيران، ليش؟ لأنها وقفت هذا الموقف ضد اليهود. طيب عندما وقعت اتفاقية كامب ديفيد بهالجو هذا، وإذا طائرة تنزل في مطار فرنسا وينزل منها شيخ هرم ختيار عمره حوالي 80 سنة لابس عمامة، الغرب يتعجب شو هالقصة، نزل لوين؟ إلى توجه إلى نوفل لوشاتو، منطقة ضاحية باريس. طيب ليش الإمام راح على باريس؟ لأن الإمام كان بالعراق وصدام بدي يضيق على الحوزة، فطلب من الإمام أنه يصدر منه شيء، بالنسبة للحوز، الإمام شاف أنه يطلع من العراق، اضطر أنه يطلع، طلع من العراق عن طريق الكويت. طيب الكويت ما فيها تتحمل صدام، أنه رغما عن صدام تخلي الإمام، ما راح يخلوه الإمام. وين بده يروح؟ الإيراني بوقتها إلى فرنسا لا يحتاج فيزا، علاقات بين إيران وفرنسا بوقتها أنه إيراني في روح بدون فيزا، فما كان في حل إلا أنه الإمام يروح على فرنسا. راح على فرنسا، بالطريق طبعا بيقول المرحوم السيد أحمد أنه طيب نحن رايحين على فرنسا ومش عاطين خبر لحدا، فبلكي أنه الشاه منسق مع الحكومة الفرنسية ويعملوا شيء للإمام، شو بدنا نسوي؟ قرروا أنه في أحد المشايخ اللي معهم أنه بالطريق مثلا طائر رح تنزل بمكان بإحدى البلدان، أنا ناسي وين، أنه بينزل من الطائرة ما معه فيزا كمان، بينزل هيك أنه بطريقة ما بده يعرف الكابتن أنه في واحد نزل، في مسافر نزل. فشاف الإمام، لاحظ أنه في شيخ مرأة هيك مرأة سرية بسرعة ظهر، سأل السيد أحمد شو القصة؟ قال له نحن محتاطين، بده ينزل هون يظل هون ويتلفن على فرنسا انه نحن جايين حتى يكونوا عم يستعدوا، يعني مؤيدين الإمام الإيرانيين اللي هون يكونوا عم يستعدوا. فقال له الإمام اطمنوا ما في شيء، ما في داعي لهالحركات نهائيا، يعني هو رايح مطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مهم، ما الذي حصل بعد إذن؟ استمر قصة كام ديفيد وغيرها إلى آخره، وصلت إلى مرحلة كانت بين قوسين إسرائيل تتصور أنها أمسكت بالعالم العربي كله، وأنه استقر وضع اليهود بالشرق نهائيا. هذا قبل 37 سنة. الآن الإسرائيليين يبحثون عن ملاذ، يبحثون عن مخيمات، يبحثون حقيقة وليس ادعاء، ولأنهم مذعورون اضطروا أنه يكشفوا أوراق داعمهم الأساسي آل سعود والوهابيين وخلوهم هن يحاربوا عنهم. طيب أطلقوهم ليحاربوا على حدود الهرمل وداخل سوريا إلى الأردن، أطلقوهم حتى شو؟ قبضة السيف. يعني إيران دمشق هي الهمز، همزة الوصل بين الجمهورية والمقاومة، فأرادوا أن يضربوا المقاومة، أرادوا أن ينتقموا من المقاومة من خلال ضرب الشام، فلم يتحقق ذلك. الآن بعد 37 سنة من انتصار الثورة التي رفعت من اليوم الأول اليوم إيران وغدا فلسطين، نجد أننا في هذا الوضع. الآن وضعنا يختلف عما كان عليه الوضع قبل 37 سنة أكثر من مئات السنين، أكثر من مئات السنين. قبل سنوات أيها الأعزاء كنا نتعرض للقصف، قبل صار الثورة قصف لقرانا بشكل يومي ودائم، والخوات اللي تؤخذ من القرى. أنا بتذكر قلت لكم كم مرة بياطر كنت، فبيبعثوا لنا جماعة سعد حداد من بيت ليف القرية اللي بعدنا، أنه للعصر إذا ما بتبعثوا 25,000 ليرة، وتصور 25,000 ليرة من قرية، وبوقتها بوقتها يعني الدولار مثلا شي ليرتين أو أقل، يعني 12-13,000 دولار بالضيعة وفلاحين، إذا للعصر ما بتبعثوا هيك فنحن رح نقصف. وفعلا قصفوا، وبوقتها استشهد أيضا، متذكر واحد اسمه أحمد سويدان الله يرحمه استشهد. ف كان وضعنا هيك، كنا نحن نبحث عن مأوى، ملاجئ ما عنا، ملاجئ ما كان فيه. الآن هم يبحثون عن ملاذ، هذا الوضع النوعي. طيب بالمناطق الأخرى، بالعراق، بغزة، نحن في ذكرى الثورة يجب أن نفهم أن الذين حافظوا على علاقة من العرب بإيران أمكنهم أن يعيشوا العز والنصر، والذين لم يحافظوا على علاقة بإيران الإسلام هم من الربيع العربي. شايفين هلا الربيع العربي؟ نحن في لبنان وجماعة القسام والمجاهدين اللي من حماس أو من الجهاد الإسلامي أو غيرهم اللي إلهم علاقة بإيران، وبالعراق اللي إلهم علاقة بإيران الإسلام، هؤلاء ليسوا من الربيع العربي. لولا هذه العلاقة لكنا من هذا الهشيم العربي المحترق. طيب النقطة الأساسية، ما هو السبب؟ السبب باختصار تدين، دين، تقوى، ورع. ورع، هذا خط الإمام الخميني، يعني محافظة على الصلاة، الحكم الشرعي، ترك الغيبة، الأمور مش مفصولة عن مواجهة أمريكا واليهود إطلاقا. الإمام صاحب مقولة المحراب محل الحرب على الشيطان. خط الإمام الخميني بكبر المحراب بصير أنه أكبر من الدنيا كلها. المؤمن بده يقضي عمره بخط الجهادين، جهاد الأكبر والأصغر، لمواجهة الشيطان وأوليائه. اللي بيمشي بهذا الخط، خط الدين والتقوى، يستفيد لدنياه وآخرته. واللي بيتعامل مع الإمام الخميني كزعيم سياسي أنه والله نحن خط الإمام الخميني بس عنا محرمات شرعية عم نرتكبها. أنا بتذكر كيان نوري كان أمين عام الحزب الشيوعي بإيران، طلع على التلفزيون مناظرة وشيد بهشتي يقول ما هم خط إمامي، نحن أيضا خط الإمام الخميني، أمين عام الحزب الشيوعي. فهلا مثلا انه والله نشوف نحن في عنا شي حركه سياسيه بلبنان، حركه امل او غيرها، ونحن مع خط الامام، نحن نتمنى هذا. لكن انتبهوا، خط الامام له مستلزمات، مستلزمات مراعاه الحدود، الاحكام الشرعيه. مدارسنا، مدارس المصطفى غيرها، بيقولوا نحن خط الامام ولاية الفقيه. تفضلوا، الامام ولاية الفقيه شو بيقولوا عن الصلاه؟ بيقولوا أجيال المصطفى طلعوها بتصلي الوقت، مش يقولوا بعدين بيصلوا. هاي المدرسة كلها لأجل الصلاة. الإمام شو بيقول عن الصلاة؟ سيد القائد شو بيقول عن الصلاة؟ الإمام شو بيقول عن الحجاب؟ سيد القائد شو بيقول عن الحجاب؟ الحزب والحركة والكل بالعراق وبالشام وبفلسطين، كل ما كان انتبه للحكم الشرعي. هذا يوصل إلى النصر، وإلا فلا نكون على علاقة بالنصر إطلاقا. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها صلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق ثلاثة، قبلها الصلوات ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.